بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تحفظون الحديث ولا ما تحفظون؟ من أول حديث مستمرين في الحفظ؟ ها؟ متى الامتحان؟ أنتوا عندكم امتحانات قريبة الحين صح؟ الأسبوع الجاي؟ إيه، وفي حد عند امتحانات الأسبوع هذا، يمكن امتحانات تقويم. إيه نعم، نحن أخلي امتحاننا إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله. يوم ما يكون عندكم امتحان إن شاء الله بعد الإجازة، إن شاء الله يكون عندنا امتحانات إن شاء الله. إن شاء الله خبركم إن شاء الله يعني متى إن شاء الله. واليوم الإخوة كما تعرفون، اليوم يعني آخر يوم قبل الإجازة، وإن شاء الله يعني تأخذون فترة تذاكرون فيها للامتحانات وتأخذون إجازتكم، ونلتقي إن شاء الله أول يوم إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله. أظن بيخبرونكم ها متى بيكون. ولهذا الإخوة أذكركم بشيء قبل الامتحانات. وقت الامتحانات الحمد لله أكثركم يجتهد في الدراسة ويذاكر، ولا ما تذاكرون؟ ما تذاكرون؟ البيوت يكون فيها استنفار، أبوك وأمك يا فلان ذاكر ذاكر، صح ولا لا؟ يبولك الخير، جزاهم الله خير. والمجتهد منكم إن شاء الله يذاكر يستعد. فيا شباب، مثل ما تستعدون لامتحان الدنيا، كذلك لازم نتذكر دائما امتحان ماذا؟ الآخرة. والامتحان في الآخرة شديد وعظيم، وأنت الآن في الدنيا في امتحان. الامتحان بدأ، امتحان الآخرة بدأ، والنتائج يوم القيامة، بل قبل يوم القيامة، من أول ما ينزل عليك ملك الموت تشوف النتيجة. إما أنك تشوف ملائكة الرحمة وتبشر بالجنة ناجح، أو والعياذ بالله يشوف الكافر أو الفاجر العاصي ملائكة العذاب ويبشر بالنار يكون راسب. الامتحان الآن في الدنيا، نحن في امتحان دائم. هذا الامتحان متى؟ في أي وقت من أوقات الدنيا؟ ها؟ متى؟ ها؟ طول الوقت، في كل ثانية، في كل لحظة أنت في امتحان. من يعطينا الدليل من القرآن؟ الله تعالى ماذا يقول؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليمتحنكم، أيكم أحسن عملا. شو ما قال أكثر عملا، لا، أحسن عملا. كل عمل تعمله تتقن هذا العمل، تحسن هذا العمل، صلي تخشع في صلاتك، ما تصلي بسرعة بسرعة، لا، تطلب العلم الآن تتقن طلبك للعلم، تحسن في طلبك للعلم. هذه المجالس التي نحن فيها مجالس سكينة، تحفنا الملائكة الآن. الذي يحسن في طلب العلم يأتي إلى المجلس يكون متأدبا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جلسوا في مجالس العلم كأن على رؤوسهم الطير. تخيل طير على راسك وما تبى الطيرة، تكون هكذا ساكن ولا تتحرك ولا حركة، تعظيما لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون محسنا في كل حياتك، تبتعد عن المعاصي والمحرمات، تفعل الواجبات، تذكر الله، وهكذا إلى أن تجد النتيجة عند الله في الجنة. فنحن الآن في امتحان دائم، مثل ما نستعد لامتحان الدنيا ونجتهد استعدوا لامتحان الآخرة. كيف الواحد منا يضيع صلاة الفجر، ما يحافظ على صلاة الفجر؟ كيف الواحد منا يترك الصلاة في المسجد؟ كيف الواحد منا يضيع السنن؟ هذه كلها أجور وحسنات، إذا ضيعت شيء من الأعمال الصالحة أضيع عليك الحسنات. فعلينا يا شباب أننا نستعد، مثل ما نستعد لامتحان الدنيا يكون استعدادنا لامتحان الآخرة أعظم وأعظم، وهذا يجعل المسلم على استقامة دائمة، تستقيم دائما في كل حياتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كان الحسن البصري يقول الذين قالوا ربنا الله كثير، كل مسلم يقول ربي الله، لكن يقول والذين استقاموا قليل. الذين قالوا ربنا الله كثير، لكن الذين استقاموا قليل. من الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد؟ شوف هذا يمكن قليل من الناس، أنا ما بسأل الآن، أقول منو صلى الفجر في الجماعة اليوم؟ يمكن شوية حد ما رفع، حد يرفع يدين، لا ما عليه، ما أراد، ما بقى الآن كل واحد يحاسب نفسه، ما عليه. لكن حافظوا الإخوة يا شباب على العلم اللي ينفعكم، على القرآن، على حفظ الأحاديث، هذا اللي بينفعكم عند الله، مثل ما نحرص على امتحان الدنيا. طيب نكمل الأحاديث اللي ويانا، وقفنا عند حديث ماذا؟ عن عبد الله بن عباس. من يقرأ لنا الحديث مرة ثانية؟ وين الميكروفون؟ يوم تأخذتوا الميكروفون كان هني اليوم الميكروفون. ها؟ طيب يلا قرأ أخونا، بس قرب الميكروفون عندك. يلا. عن عبد الله. رطبة. أحسنت، بارك الله فيك. الحديث هذا نحن شرحناه قبل بس وقفنا، أو أما الآخر. أحسنتم. طيب نعيد الحديث سريع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء غيبي. هل أنت إذا مررت على القبر تعرف أن هذا يعذب ولا ينعم؟ لا، هذا من الإيمان بالغيب. لكن كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرف؟ لا، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ليعذبان؟ أوحى الله إليه، نزل عليه جبريل وأخبره، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم كما قلنا لكم في رواية بلى، يعني إنه كبير. يعني ما سبب عذاب هذين الرجلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين. السبب الأول ماذا؟ أحسنت، كان يبول ولا يعني يغسل النجاسة من ثوبه أو بدنه جيدا، كان لا يستتر من البول. مو معنى لا يستتر يعني يبول أمام الناس، لا، وإنما معناها ماذا؟ ما معنى لا يستتر من بوله؟ يعني هو صحيح، ويقصد إنش يعني ما يستنزه من بوله. جوابته لا يغتسل جيدا من بوله. نحن ماذا كتبنا؟ كتبنا معناها شو قلنا؟ لا يستنزه، نعم، هذا في رواية، يعني لا يغتسل جيدا من بوله. طيب هذا السبب الأول. السبب الثاني ماذا؟ لا نقرأ الحديث: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ما معنى النميمة؟ عرفون النميمة؟ لا، النميمة، النميمة إيش معنى النميمة؟ واحد قال لك إيش معنى النميمة؟ ولا أحسنت، اكتبوا معنى النميمة، اكتب النميمة. النميمة إيش معناها؟ اكتب: نقل الكلام بين اثنين أو أكثر، نقل الكلام بين اثنين أو أكثر للإفساد بينهم، للإفساد بينهم، نقل الكلام بين اثنين للإفساد بينهما أو أكثر طبعا. يعني مثلا واحد عندك يقول: يا فلان، ترى فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، فلان يسبك، فلان قال عن كذا. بعدين تروح عند الثاني تقول له: ترى فلان يتكلم عليك، فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، حتى يكون بينهما ماذا؟ عداوة. ذلك النميمة الإخوة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. أنت مفروض تصلح بين أصدقائك وبين إخوانك، ما تفرق بينهم. النميمة من الفتنة، الفتنة أعم، الفتنة قد تكون بالنميمة وقد تكون بأسباب أخرى، لكن النميمة كما عرفنا أن تنقل الكلام بين اثنين حتى تفسد بينهما. قال هنا ابن عباس: فأخذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة. الجريدة تعرفونها، يعني سعف النخل، يعني الجريدة التي عليها السعف. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، شق الجريدة نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، وضع في القبر الأول واحدة والقبر الثاني واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا نكتب يعني فائدة: ما سبب تخفيف العذاب؟ اكتب السؤال هذا: ما سبب تخفيف العذاب عنهما؟ ما سبب تخفيف العذاب عنهما؟ ما سبب تخفيف العذاب عنهما؟ اكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحببت بشفاعتي، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما، أن يرفه، أن يرفه، يرفه يا رافها، أن يرفه عنهما. اكتب الحديث هذا في الشرح عندك: فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، ما دام الغصنان رطبين، ما دام الغصنان رطبين. رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. فأحببت بشفاعتي، كتبته، أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، رواه مسلم، رواه مسلم. نحن الأحاديث التي معنا رواها من؟ البخاري مع مسلم، لكن حديث هذا الذي ذكرته لكم رواه مسلم. أنا لماذا ذكرت هذا الحديث؟ لأن الإخوة انتبهوا، خذوها قاعدة، إذا أردت أن تعرف معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجمع الأحاديث الواردة في نفس الموضوع، اجمع الروايات يتبين لك المعنى. كيف؟ الآن مثلا في حديث ابن عباس الذي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قد يقول واحد خلاص أنا إذا مات الميت سأزرع على قبره شجرة حتى تخفف عنا العذاب، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا غير صحيح. طيب واحد يقول لك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وضع جريدة على القبر. قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وضع الجريدة، لكن ما سبب تخفيف العذاب؟ اقرأ الحديث الذي ذكرناه. فأحببت بشفاعتي، ما معنى بشفاعتي؟ يعني بدعائي، بدعائي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يخفف عنهما، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما. يرفه يعني ماذا؟ يخفف عنهما. تقول ترفيه، ترفيه تتخفف عن نفسك لما تلعب، لما صح؟ أن يرفع عنهما، أن يخفف عنهما، ما دام الغصنان رطبين. يعني الغصنان فقط علامة، ليس الغصن هو السبب في تخفيف العذاب، لا، وإنما هو علامة فقط، وإنما السبب هو ماذا؟ الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأحببت بشفاعتي. ولهذا هل الصحابة رضي الله عنهم كان إذا مات الواحد منهم يضعون على قبره نخلة أو شجرة؟ لا، ما فعلوا هذا، ولهذا هذا ليس من السنة. فتكتب بعد الحديث، اكتبوا إذن، فالدعاء هو السبب في تخفيف العذاب. إذن فالدعاء أو فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في تخفيف العذاب، فالدعاء هو السبب في تخفيف العذاب. نعم، فالدعاء هو السبب في تخفيف العذاب وليست الجريدة، وليست الجريدة الرطبة أو الغصن الرطب، وليست الجريدة الرطبة، وليست الجريدة. وبالجريدة اللي نقراها، جريدة يعني الغصن، وليست الجريدة. نعم، طيب، الحديث الذي بعده المؤلف قال باب السواك. تعرفون السواك؟ منو عنده مسواك؟ ما حد؟ أفا ما في؟ هذا السواك ليكون يستاك به المسلم قبل الصلاة عند الوضوء. ما حد عنده سواك؟ الدرس الجاي إن شاء الله بعد الإجازة أذكركم، أبا كل واحد يكون عنده مسواك. زين؟ طيب، من يقرأ الحديث؟ يلا طيب، انتوا القريبين اقروا، يلا اي واحد اختار، انا ودي كلكم تقرون، لكن شو نسوي؟ يلا. عن ابي هريرة. احسنت. لا بس يكفي. طيب، إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، أشق يعني ماذا؟ أصعب أضيق أشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يشدد علينا، مثل ما قال الله تعالى عنه في القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تخيل لو كان السواك واجب عليك عند كل صلاة، في مشقة ولا ما في مشقة؟ يعني إذا ما كان عندك سواك وما ذهب تشتري سواك تكون آثم، يكون عليك سيئات لأنك تركت شيء واجب، وهذا في مشقة على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف عنا، حثنا على السواك، لكن ما جعله واجبا، جعله مستحبا. إذا نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ أن السواك مستحب ماذا؟ متى؟ اكتبوا إذن الحكم. إذن يستحب السواك عند كل صلاة، يستحب السواك عند كل صلاة، هذا واحد، حطوا عليها رقم واحد. طيب ما الحكمة؟ واحد قالك طيب ليش السواك مستحب عند كل صلاة؟ لماذا تتسوك عند كل صلاة؟ يلا تطهير الفم. أحسنت، بعد عندكم إجابات زيادة ما شاء الله. طيب أحسنت، عدم أذية المصلين، لأنك في صلاة الجماعة حتى ما يشم المصلين منك رائحة غير طيبة. أنت أحسنت، يعني الأدب مع الله جل وعلا، تكون طاهر وأنت تقابل ربك، يعني أن تتأدب مع الله. كلها إجابات جميلة ما شاء الله. خلاص بعد في إجابات زيادة أنا ما عندي. أحسنت، الملائكة أيضا تتأذى من الرائحة الكريهة، فأنت تكرم الملائكة بهذا ما شاء الله. نرضي الله تعالى في هذا ما شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه سنة. قلنا تنظيف الفم. طيب نكتب شيء من هذه الحكم، اكتبوا الحكمة أو السبب. هو واحد، ليش يستحب السواك عند كل صلاة؟ السبب واحد، تأدبا مع الله، تأدبا مع الله، هذا أول شيء، تأدبا مع الله. شوف الآن أنت بتقابل ملك وتكلمه، لابد تطيب فمك، فكذلك أنت تكلم الله في صلاتك تأدبا مع الله، أيضا تطهيرا للفم. هذا اثنين، وثلاثة رضا للرب، رضا للرب أو إرضاء للرب جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث السواك، تريدون تكتبون هذا الحديث على كيفكم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. احنا قلنا السبب الثاني تطهير الفم، السبب الثالث إرضاء للرب، هذا جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب يعني يرضي الرب، يعني الله تعالى يحب منك أن تتسوك، لأن هذا كما قلنا يرجع إلى السبب الأول وهو التأدب مع الله، أنت تعظم الله تتأدب مع الله. وكذلك عدم إيذاء المصلين، عدم إيذاء المصلين، عدم إيذاء المصلين، وعدم إيذاء الملائكة. أكتب المصلين والملائكة مرة واحدة، عدم إيذاء المصلين والملائكة، واتباعا للسنة. هذه الأجوبة اللي ذكرتوها ما شاء الله. فشوفوا يا شباب الآن، هذه سنة سهلة تحصل على أجر عظيم إذا استعملت السواك قبل الصلاة. كذلك متى يستحب استعمال السواك؟ متى؟ اكتب رقم اثنين عند الوضوء، أنا سمعت واحد منكم قال عند الوضوء، لأن نفس الحديث جاء في رواية مع الوضوء، لأمرتم بالسواك مع الوضوء، فهذا جاء في رواية. اكتب رقم 2 عند الوضوء. احنا قلنا اذا يستحب السواك حط رقم 1 عند الصلاة. انت كتبت عند الصلاة صح؟ كتبنا عند الصلاة، اكتب عندها رقم 1، بعدين بعد كم سطر بعد ما ذكرت الأسباب حط رقم 2 عند الوضوء. عند الوضوء اكتب رواية عند كل وضوء أو عند الوضوء. نعم عند كل وضوء، جاء في رواية في الحديث عند كل وضوء. عند كل وضوء هذا في رواية في الحديث عند كل وضوء. كذلك متى يستحب السواك؟ نقرأ حديث حذيفة اللي بعده. من يقرأ لنا الحديث؟ يلا. نعم هذا رقم 3، اكتب عند الحديث هذا رقم 3 عند قيام الليل، يعني عند قيام الليل يوم يصلي صلاة الليل أول ما يقوم من النوم يستعمل السواك عند قيام الليل. يقول حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص. ما معنى يشوص؟ لا، يدلك أسنانه، يدلك أسنانه. يشوص فاه، فاه يعني ماذا؟ فمه. يشوص فاه بالسواك يعني يدلك أسنانه بالسواك. لماذا عند الليل خاصة؟ لأن الإخوة أول ما تقوم من نومك يكون في الفم رائحة ماذا؟ كريهة. فلما تتوضأ ثم تتسوك تذهب هذه الرائحة الكريهة. والمسلم إذا قام الليل يصلي ويقرأ القرآن في صلاته، هذه أحب صلاة إلى الله بعد الصلاة المفروضة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل. تقول أنا بعدي صغير الآن ما أقوم الليل. الإمام أحمد رحمه الله كان صغيرا يطلب العلم، يحفظ الأحاديث، فكان يعمل بكل حديث يسمعه، فكان يقوم الليل وهو صغير، فبارك الله له وأصبح إماما من أمة المسلمين. فلا تستصغر نفسك تقول أنا صغير قيام الليل حق الكبار. لا، أنت الآن إذا حافظت على قيام الليل لو أنك تصلي قبل أن تنام ركعتين 4 ركعات 6 ركعات ما تأخذ منك ربع ساعة ثم تنام، هذا قيام ليل. لو أنك تقوم قبل صلاة الفجر 10 دقائق ربع ساعة وتصلي الشفع والوتر هذا قيام ليل. حافظوا إذن على هذه العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص هكذا، يعني يشوص فاه بالسواك لأن رائحة الفم تتغير. طيب، وأيضا متى يستحب استعمال السواك؟ فيه قلنا عند قيام الليل ذكرنا هذا. سبب مكان ثاني. طيب، هو نفسه بعد الاستيقاظ من النوم عند قيام الليل، هذا خليه سبب واحد. عند الصيام عموما أحسنتم، يعني الصائم يجوز له أن يتسوك لكن ما يتسوك بسواك فيه نقهة فيه طعم، لا. وإذا يعني سقطت بعض يعني شعرات السواك في فمه لازم يخرجها. عند دخول المسجد والخروج المسجد هذا ما ورد يعني بالنص. عند الوضوء عند الصلاة هذا المستحب، إذا دخلت المسجد ما ورد. لكن أنت لما تدخل المسجد أول ما تصلي تخرج السواك تتسوك، يعني بعد دخول المسجد بقليل. أحسنت، عند قراءة القرآن، اكتبوا عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن هذا يعني ورد في بعض الأحاديث، ورد عن علي رضي الله عنه. كذلك عند دخول البيت، عند قراءة القرآن وعند دخول البيت. أحسنت، يعني بعد الأكل عموما إذا تغيرت رائحة الفم بسبب الأكل أو غيره يستحب السواك. أحسنت. إذن هذه مواضع خلص نكتبها، ها، عند دخول البيت حتى تدخل على أهلك ورائحتك طيبة، لا بس عند دخول البيت، وعند بعد الأكل، وعند قراءة القرآن. طيب، ثم ذكر المؤلف حديثا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. هذا حديث طويل، من يقرأ لنا هذا الحديث؟ آه، قرأته؟ لا، نريد واحد ما قرأ. آه، شو قريته دون تقرأونه؟ آه؟ طيب يلا. قل عن عائشة رضي الله عنها. أحسنت. طيب، نأخذ جملة جملة. دخل، لا خليك خليك عشان تكمل لنا القراءة. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذا عبد الرحمن ابن أبي بكر، ابن أبي بكر الصديق، يعني ما قرابته من عائشة؟ أخوها، هذا أخوها، لأن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. فإذا دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر يزور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخته، فدخل بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. قالت: وأنا مسندته إلى صدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه الحمى عند موته، حتى كان ما يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن يصلي في الجماعة، حتى مرة وجد نشاطا في نفسه فأراد أن يذهب إلى المسجد، فحمله العباس وعلي رضي الله عنهما ورجلاه تخطان الأرض، حمله واحد من كتف الأيمن واحد من كتف الأيسر هكذا ورجلاه تخطان الأرض، حتى جلس أمام الصحابة وصلى بهم وهو جالس صلى الله عليه وسلم من شدة المرض. فكانت عائشة رضي الله عنها مسندة النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، يعني ما يستطيع أن يجلس لوحده، فكان مستندا على عائشة. وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سواك، هذا يدلك على أن السواك كان يستعمله الصحابة دائما في كل وقت. فنحن لما قلنا متى يستحب استعمال السواك، يعني هذا في الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك، وإلا فالسواك يستحب في أي وقت، في كل وقت يستحب أن تضع السواك في فمك تتسوك، لكن يتأكد استحبابه في الأوقات التي ذكرناها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك ماذا فعل؟ اقرأ. فأبده، ما معنى فأبده؟ ها؟ نعم، أطال النظر إليه، أو مد نظره إليه، اكتب مد نظره إليه، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في السواك. أطال أو مد نظره إليه، مد نظره إليه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فعائشة فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول أريد السواك، لكن انظر من شدة المرض ما كان يستطيع أن يتكلم من شدة سكرات الموت. ماذا حصل؟ فقضمته
فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
استنى أحسنت. فعائشة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك يطيل النظر إليه عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك يريد السواك، فماذا فعلت؟ أخذت السواك من أخيها فقضمته. ما معنى فقضمته؟ يعني قطعت طرف السواك، لأن هذا في فم عبد الرحمن وأبي بكر، فأرادت أن تطيب السواك فقضمت السواك. قالت وطيبته، طيبته ممكن كان عندها ماء غسلته أو يعني أزالت ما فيه من شعرات وكذا، ثم دفعته إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطت النبي صلى الله عليه وسلم السواك فأخذه واستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن من استن، يعني دلك أسنانه بالسواك، يعني بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من شدة محبته للسواك، لأن السواك كما قلنا الإخوة هو في الحقيقة من باب التأدب مع الله، والمؤمن يكون على ذكر دائم لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولهذا يحب أن يكون فمه دائما طيب، يكون الفم طيب دائم، لأنك تناجي ربك في كل لحظة تذكر الله. نعم، ماذا حصل؟ حاقنتي. نعم، يعني بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السواك قالت فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قضى، يعني ماذا؟ مات صلى الله عليه وسلم. فتأمل في خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم، في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، لأنه عاش في الدنيا وقلبه معلق في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى يعني عند الله والأنبياء والصالحين، في الرفيق الأعلى يعني مع رفقته. من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنبياء والشهداء الصديقين والصالحين الذين ماتوا من قبله، بالقرب من الله جل وعلا في الفردوس الأعلى. فهكذا الإخوة كما قلنا، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا معلق بالله معلق بالرفيق الأعلى، فقال هذه الكلمة عند موته. وهكذا الإخوة الإنسان ممكن تكتب هذه الفائدة، يموت العبد، العبد يعني المسلم الذي يعبد الله، يموت العبد على ما عاش عليه، يموت العبد على ما عاش عليه، يموت العبد على ما عاش عليه، يموت العبد على ما عاش عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش قلبه معلق بالرفيق الأعلى، هكذا مات على هذا الشيء. وهكذا الذي يعيش الدنيا وهو يحب الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يطيع الله يذكر الله، تجده عند الموت يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يا شباب، هناك قصص مخيفة لشباب، كما تسمعون واحد من الشباب سوى حادث في السيارة، ذهب إليه أصدقاؤه يريدون إنقاذه، فرأوه خلاص في آخر لحظات حياته، روحه ستخرج سيموت، فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وإذا به ماذا يقول؟ إذا به يغني. نعم صدق، يغني. لماذا؟ فهذا كيف سيقابل ربه؟ إذا به يغني لماذا؟ لأن عاش في الدنيا ماذا؟ على الأغاني وعلى اللهو واللعب والشهوات والمحرمات. شوف يحط يشوف الإنترنت يطلع موسيقى وأغاني، وربما يشوف صور خليعة، صور محرمة. هكذا والعياذ بالله عند الموت يختم له بالخاتمة السيئة. إذا كانت حياته هكذا، ما يعرف الصلاة ولا يعرف المسجد، لكن الذي يكون صالحا يذكر الله دائما، يصلي لله، بإذن الله تختم له بالخاتمة الحسنة. كذلك نقول من فوائد الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. إذن تقول، نكمل الحديث بس نفسر الجملة: وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. ما معنى حاقنتي؟ اكتب ما بين الترقوتين، ما بين الترقوتين، ما بين الترقوتين، ما بين الترقوتين. لا، هذا معنى حاقنتي. الجواب شو معنى حاقنتي؟ اكتب عند كلمة حاقنتي، أو اكتب حاقنتي معناها ماذا؟ ما بين الترقوتين، ما بين الترقوتين، الترقوتين. تعرفون عظمة الترقوة؟ الترقوة هذه العظمة من رقبتك لين كتفك، هذه العظمة صغيرة، هذه عظمة الترقوة. كم عندك؟ ترقوتين، صح؟ ما بينهما مثل فتحة، صح؟ شوف فتحة بين هذه الحاقنة، سمى حاقنة، هذه الحاقنة. مات بين حاقنتي وذاقنتي، ذاقنتي الذقن، الذقن. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مستندا على عائشة، يعني رأسه على ذقنها ويعني رقبتها على صدرها هكذا. وفي لفظ: فرأيته ينظر إلى السواك، يعني إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسي النعم. هذا كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض حتى ما كان يستطيع أن يتكلم. قال: هذا لفظ البخاري. المؤلف شو اسم المؤلف؟ ها؟ لا، المؤلف الكتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي. إيه نعم، المؤلف يقول: هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. يعني يقول لك هذا الحديث نعم جاء في البخاري مسلم، لكن هذا اللفظ لفظ من؟ البخاري. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. لمسلم، الإمام مسلم عند نفس الحديث، لكن إذا قال نحوه يعني يختلف قليلا في بعض الألفاظ، يعني تختلف الألفاظ قليلا. من يقرأ لنا الحديث الأخير في الباب؟ عندك سؤال؟ يقول: هل يعتبر السواك يعني من السنة أن نتسوك عند الموت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فإذا تسوك المسلم عند الموت هذه يعني علامة طيبة تدل على حسن خاتمته، وأنه يتبع السنة حتى في آخر لحظة من لحظات حياته. نعم، من يقرأ؟ أنتم قرأته اليوم ولا ما قرأته؟ ما قرأت قبل؟ ما قريت ولا مرة؟ يلا اقرأ حديث أبي موسى الأشعري. مكتوب أع طيب، أحسنت، بارك الله فيك. عن أبي موسى الأشعري. من أبو موسى؟ من يعرف اسم أبو موسى؟ ها؟ ما في واحد يعرف اسم أبو موسى؟ الحين لا لا، الحين إذا سألت اللاعب الفلاني رقم كذا من فريق مانشستر كلكم بتعرفون صح؟ أنا ما أعرف، لكن الشباب ما شاء الله. يا شباب نحن بدال ما نعرف نحفظ أسماء اللعيبة، لابد نهتم بالصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. إذا أنت تحب واحد كيف ما تعرف اسمه؟ إذا تحب الصحابة تتعرف على أسماءهم، تتعرف على قصصهم. أبو موسى الأشعري اسمه ماذا؟ عبد الله. أحسنت، بارك الله فيك. عبد الله بن قيس، اكتب عند أبي موسى، فوق أبي موسى اكتب عبد الله بن قيس، اكتب عبد الله بن قيس. تعرفون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى؟ بماذا كان يمتاز أبي موسى الأشعري؟ من يعرف؟ كان يمتاز بميزة عظيمة. أحسنتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني كان حسن الصوت بالقرآن، كان يرتل القرآن ترتيلا، وهذه من أعظم العبادات التي تقربك إلى الله، لما تقرأ القرآن بصوت جميل. وهذا يكون إذا تعلمت أحكام التجويد، خلي الصوت أي صوت، لكن أنت إذا طبقت أحكام التجويد فالله تعالى يحب هذه القراءة منك، والله يسمع قراءتك وأنت ترتل القرآن. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، ليس يابسا يعني رطب، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع. ما معنى أع أع؟ نعم، لا يعني أنت لما تدخل السواك إلى داخل الفم كأنك إيش؟ كأنك بترجع، كأنك بتزوع، يعني من المبالغة في السواك، من المبالغة في التسوك. قال كأنه، والسواك في فيه يعني في فمه، كأنه يتهوع، يتهوع يعني ماذا؟ يريد أن يرجع، يعني يتقيا، يريد أن يقي. فإذا نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ المبالغة في استعمال السواك. اكتب المبالغة في استعمال السواك إلى أقصى الحلق، المبالغة في استعمال السواك إلى أقصى الحلق، المبالغة في استعمال السواك إلى أقصى الحلق. يعني السواك يستخدم للأسنان وكذلك لللسان، يعني ممكن تدلك اللسان بالسواك تنظيفا لللسان أيضا إلى أقصى الحلق، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتهوع، يعني يريد أن يرجع، ترجيع، تعرف ترجيع؟ من شدة استخدامه للسواك. طيب، باب المسح على الخفين. يا شباب الحين بس قبل ما ناخذ الحديث اللي بعده، انا الحين اريد كل واحد منكم يشتري سواك. نحن كيف اخذنا هذه الاحاديث الكثيره ما شاء الله في السواك ثم ما نطبق هذه السنه؟ يبيعونه في المكتبات الاسلاميه، تحصلونه، ولا مرات في الدكان تحصلون سواك، قول حق راعي الدكان هذا سواك، او سوبر ماركت تحصل سواك، دائما خلّه في جيبك واستخدمه دائما، خاصة عند الصلاة، هذه سنة، ما تدري كم يكون لك من الأجر عند الله. طيب، أحد عنده سؤال؟ كيف تستخدم السواك يعني؟ نعم، يقول أخونا طيب الواحد ما يعرف متى سيموت، كيف يستخدم السواك؟ أراد مثلا يستخدم السواك حتى عند الموت. أنا أقول هذه فائدة المحافظة على السنة. خلاص إذا كان السواك معاك 24 ساعة، خلاص جاءك الموت، خلاص تحس أنك خلاص اشتد عليك المرض أو الألم، واللي يموت يعرف أنه خلاص يمكن الآن روحه ستخرج، على طول يطلع السواك ويستخدم سواك. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. ناخذ حديث ولا الوقت خلاص؟ ها ناخذ ها طيب ناخذ حديث واحد، المسح على الخفين. بس خلوني أقرأ المسح على الخفين، بس العنوان باب المسح على الخفين حتى نعرف شو معنى الخفين. الخف هو ماذا؟ أكتب الخف. ها هو نعم يشبه الحذاء، ما يغطي، ما يغطي القدم ويستر الكعبين، ما يغطي الكعبين، ما يغطي القدم، آسف اكتب ما يغطي القدم، ما يغطي القدم من جلد أو غيره، ما يغطي القدم من جلد أو غيره، ما يغطي القدم من جلد أو غيره. ويشترط أن يكون فوق الكعبين، ويشترط أن يكون فوق الكعبين، ويشترط أن يكون فوق الكعبين. اكتب هذا الشرط مهم، ويشترط أن يكون فوق الكعبين، ويشترط أن يكون فوق الكعبين. شو معنى المسح على الخفين يا شباب؟ هذا من يسر الإسلام، من رحمة الله تعالى، إن الواحد إذا توضأ ولبس الجوتي، بشرط إن الجوتي الحذاء يغطي الكعب، فوق الكعب، ها؟ مو تحت الكعب، فوق الكعب. فهذا يجوز أنك مثلا إذا انتقى وضوءك وأردت أن تتوضأ، توضأت يجوز لك ماذا أن تفعل؟ تمسح على الجوتي مثلا. وكذلك الجوارب يجوز المسح عليها إذا كانت فخينة، يعني يكون الدلاغ أو الجورب يكون ماذا؟ شوية سميك، ما يكون رفيع تشوف قدمك من خلف الدلاغ، لا يكون الجورب سميك، فهذا أيضا يجوز المسح عليه، يكون الجورب طبعا فوق الكعب. الآن في جوارب تحت الكعب، هذه ما يصلح تمسح عليها، لازم يكون فوق الكعب. فهذا من رحمة الله تعالى، يجوز بدل أن تخلع وتغسل قدمك يجوز لك فقط أن تمسح، هكذا تمسح مسحة واحدة بيديك اليمنى واليسرى مرة واحدة على القدمين، هكذا تمسح عليهما. فهذا من التيسير، من الرخصة في دين الإسلام. لكن يشترط ماذا؟ متى يجوز لك أن تمسح على الخفين؟ نأخذ الحديث الذي معنا حتى نعرف الشرط. من يقرأ؟ تقريته ما شاء الله. طيب، عن المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت أحسنت. والحديث الذي بعده عن حذيفة على خفيه مختصرا، يعني المؤلف اختصر الحديث. طيب، إذن يقول المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. أهويت يعني نزلت، يعني كان المغيرة بن شعبة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويساعده في ماذا؟ في الوضوء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل قدميه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا ماذا؟ الخف، لابس الخفين. كانوا في الماضي يلبسون الخوف عبارة عن جلد، يكون مثل الحذاء لكن من جلد. فأراد المغيرة بن شعبة أن يخلع الخف عن قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه. قال: فأهويت لأنزع خفيه من حتى يغسل قدميه في الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ دعهما. لماذا؟ الآن يريد أن يمسح عليهما. فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا هو الشرط. فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن متى يجوز لك أن تمسح على الخفين؟ إذا أدخلت ماذا؟ قدميك وأنت على ماذا؟ وأنت على وضوء. هذا معنى أدخلتهما طاهرتين. إذن تكتب الفائدة من الحديث ماذا؟ يشترط للمسح على الخفين، يشترط في المسح على الخفين، يشترط في المسح على الخفين أن تلبس الخفين على طهارة أو على وضوء، اللي ما يعرف طهارة على وضوء، أن تلبس الخفين على طهارة. يشترط في المسح على الخفين أن تلبس الخفين على ماذا؟ على طهارة، على طهارة، فيجوز لك أن تمسح عليهما. طيب، واحد الآن أنتوا جاوبوا، الآن أنتوا تعلمتوا هذا الحديث، واحد سألك قال لك: يا فلان، أنا قمت من النوم ونسيت أتوضأ ولبست الشراب أو يعني الدلاغ من الجورب، جورب سميك وطويل يغطي الكعبين، بعدين اتذكرت قلت أنا أريد الآن أتوضأ وأصلي، فتوضأت، هل يجوز لي أن أمسح على الجورب أو لا يجوز؟ ولماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأنه يجب أن يدخلهما وهما طاهرتين. كيف وهما طاهرتين؟ على وضوء. طيب، سؤال ثاني، واحد سمع الحديث أدخلتهما طاهرتين، قال خلاص زين، قام من النوم قال أنا اليوم صح بلبس علي رياضة وبلبس دلاغ وجوتي واحتاج بعدين أتوضأ، سار الحمام ما توضأ، غسل قدميه بالماء، طهر قدميه، ثم لبس الجورب والجوتي، وبعدين لما جاء وقت الصلاة قال أنا أريد أتوضأ، أريد أن أمسح على الجوتي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ليش يجوز؟ لا يجوز. كلكم تقولون لا يجوز؟ بعضهم يقول يجوز. طيب، قال لك هذا يجوز لأني أدخلتهما طاهرتين، ماذا تقول له؟ أحسنت، المقصود طاهرتين كما قلنا الوضوء، ليس المقصود طاهرتين يعني أن تغسل قدميك، لا، المقصود يعني الطهارة الشرعية، تكون أعضائك كلها طاهرة. كيف تكون أعضائك طاهرة؟ يعني بالوضوء. فتقول له لا يجوز، لازم تتوضأ ثم تلبس الجورب أو الجوتي. طيب، نعم، طبعا المسح على الجوتي الإخوة أو الجورب للمقيم يمسح 24 ساعة يوم وليلة، المسافر 3 أيام، لأن بلياليها، يعني المسافر يحتاج كان يطيل السفر فيحتاج إلى أن يمسح زيادة. ثم كذلك الإخوة، الأحوط أنك إذا خلعت، أنت مسحت على الجوتي بعدين خلعته، هذا عند أكثر العلماء ينقض الوضوء، لأن المسح بدل عن الغسل، فإذا خلعت كأنك ما غسلت ولا مسحت شيء. فلذلك من أراد أن يصلي بالجوتي مثلا إذا كان في صحراء ممكن يمسح على الجوتي يصلي بالجوتي ما يخلعه، أما إذا أردت أن تصلي في المسجد لا تمسح على الجوتي، امسح على الدلاغ إذا كان الدلاغ سميك، الجورب سميك، أخلع الجوتي، امسح على الجورب، ثم ادخل المسجد صلي بالجورب. لأن الإخوة، صحيح بعض العلماء يقول إذا خلعت ما ينتقض وضوءك، لكن الذي عليه أكثر العلماء والأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون هذا ينقض الطهارة، فهذا هو الأحسن والأحوط، والله أعلم. طيب، نكون خلصنا هذا الباب، وإن شاء الله يعني مجالس راحة جميلة معكم، نتعلم ما ينفعنا، وإن شاء الله نشوفكم إن شاء الله بعد الإجازة إن شاء الله. والواجب يا شباب تحفظون الأحاديث، لأن يمكن ثاني مجلس بناخذ امتحان. زين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.